إن الحمد نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد ثبت لدينا أن الله جل في علاه خص أمته بشيء، بل بأشياء أعطاها لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ومن بينها إجابة الدعاء، وكان هذه الخصيصة لهذه الأمة في اليوم الذي فضل فيه وهو يوم الجمعة، وأثبت الإمام مسلم في حديث أبي هريرة الذي ساقه من أربعة طرق من أربعة من أصحاب أبي هريرة، ونوع بعض الطرق فساق ستة، فجعل لابن سيرين ثلاثة طرق. وهنالك أحاديث كثيرة تدل على الاستفاضة والشهرة المعلومة عند طلبة العلم أن في الجمعة ساعة استجابة. ومسلم رحمه الله تعالى لم يتركنا هملا، فأورد حديث أبي موسى الأشعري بعد أن قرر بألفاظ عديدة أن هذه الساعة دائمة وأنها لكل مسلم، وقد يوفق العبد إليها وهو لا يريدها، وأنها في كل جمعة وليست في جمعة في السنة، وأن الذي يعطاها الحريص قائم الذي قد يدركها وهو قائم يصلي كما أورد في بعض الأحاديث، وأن هذه الاستجابة تكون إن دعا خيرا أو شيئا على روايتين، والشيء يشمل خير الدنيا والخير يشمل خير الآخرة. ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم زهدها قللها، فهي ساعة قليلة وليست الساعة الستين دقيقة المعروفة، هي ساعات تمضي وقد تكون وقد يوافقها العبد بأن يسأل ربه بقلبه. دخل اليقين على قلبنا من خلال طرق حديث أبي هريرة أن في الجمعة ساعة، وأن هذه الساعة اختلف أهل العلم فيها شديدا وكثيرا، والخلاف فيها كالخلاف في ليلة القدر وكالخلاف بسم الله الأعظم، ولله حكم في هذا الإخفاء، والنصوص التي وردت جعلت أهل العلم يذكرون فيها 42 قولا أو قل 43 قولا، فذكر ابن حجر 42 ثم ذكر قولا راجحا فكان 43. ومما ينبغي أن نعلم أن الفضائل لا تدرك بالعقول ولا بالقياس، فنحن أمة أخبار، وأخبارنا صحيحة وموصولة، وهذه الأخبار تعمق صلة العبد بربه من جهة، وتقوي إرادته في ألا يهبط ولا يهزم من جهة أخرى. الأخبار عن الله مقطوعة إلا أخبار أهل الإسلام، وديننا يحتاج عن سائر الأديان بأننا أمة أخبار، هذا خبر مؤمن به، والفضائل لا تدرك بالقياس ولا بالعقول، وإنما مدارها على التسليم. وحديث الباب فيها فضل الدعاء وفضل الإكثار منه، حتى أن الزيد بن المنذر كان يقول إذا علم أن فائدة إذهام هذه الساعة وليلة القدر بعث ذلك الدواعي على الإكثار من الصلاة والدعاء، ولم يبين ويترك معدة تساع. فالله رغبنا لأن حب الله للعبادة شديد، فأبهمها حتى نبقى نعبد ربا، فربنا يحب نفسه، ولذا يحب لعباده أن يتوجهوا إليه وأن يسألوه. ولعل السر في عدم إعطاء الله بعض عباده ما يريدون أنه يحب منهم التذلل وكثرة السؤال وكثرة طرق الباب، ومن أكثر طرق الباب لابد أن يسأل. قد يسأل سائل فيقول: ظهر هذه الحديث حصول الاستجابة لكل داع بشرطه، والزمان يختلف باختلاف البلاد وباختلاف أوقات الداعين والمصلين، فيتقدم بعضهم على بعض وساعة الإجابة متعلقة بالوقت، فما هو السبيل؟ السبيل سهل، وهذا الإشكال أيضا يطرح على ليلة القدر. والجواب أن ساعة الاستجابة متعلقة بفعل المصلي، والعبرة بفعله الذي يصيب الوقت الذي رغب فيه الشر. ونظير هذا ساعة الكراهة، فقد تكون الكراهة في الحق في وقت وفي عن غيره غير قائمة في وقت آخر. والأحكام الشرعية تتعلق بالفعل، وهذه قاعدة مهمة جدا. الأحكام الشرعية والفضائل تتعلق بالأفعال لا بالذوات، فلكل داع ومصل تعلق في الوقت الذي يؤدي فيه هذه العبادة، فيبقى الوقت هو هو في حق الخلق كلهم. وإن تعددت أوقاتهم فلكل وقت خاص به، فما ينبغي أن تستشكل هذه الساعة باختلاف الأوقات. نأتي بكلام الإمام النووي رحمه الله بعد أن أتممنا التعليق على الأحاديث لنستفيد منه ونزيد عليه، لعل الله عز وجل يفتح علينا ويسر أمرنا ويعيننا على أن نحدد هذه الساعة أو نحدد معالم مهمة في التطبيق العملي. هذه إخواني الحديث، يقينا أن السلف الصالح من الصحابة ومن بعدهم اعتنوا بها، وينبغي أن نصبر أحوالهم وسيرهم فيها، فيتعيننا على أن نفهمها إعانة قوية. ودائما نقول لإخواني: النصوص الشرعية لها سمات، وكل شروح ينبغي أن تتعلق بهذه السمات، ومن هذه السمات أن النص الشرعي عملي، فكل نص شرعي يفهم على وجه لا يمكن العمل به فالفهم دخيل وليس بأصيل. نسمع كلام الإمام النووي رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب في الساعة التي في يوم الجمعة. قوله صلى الله عليه وسلم: في يوم الجمعة ابتداء ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إذا أعطاه إياه. وفي رواية: قاتل المصلي. وفي رواية: وهي ساعة خفيفة. وفي رواية: وأشار بيده يقلبها.
هذا الحديث الأول، وهذا كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى، ويا ليته مد النفس في شرحه. وقلت لكم مرات وكرات أنه حبس نفسه في ألفاظ القاضي عياض في إكمال المؤلم، ولذا ما أطال الشرح رحمه الله تعالى. هنا أمور مهمة ينبغي أن ننبه عليها زيادة على ما ذكرته في الشرح السابق قال ذكر الروايات قال وفي رواية قائم يصلي، وسيأتينا ما يدل على أن هذه الساعة أقوى الأقوال فيها، إما والإمام منذ أن يصعد الإمام المنبر حتى تنتهي الصلاة، وإما أن تكون الساعة الأخيرة في الجمعة. ومدار كلام السلف من الصحابة والتابعين على هذين القولين، لأن المستندات المرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم تدل عليهما، وأفعال الصحابة والتابعين كانت ترجمة لهذين القولين، وقد ظفرت بعدة آثار ولا سيما في المقطوعات التابعين أن الواحد منهم كان إذا صلى العصر بقي في المسجد جالسا في مصلاه يسأل ربه حتى يؤذن المغرب، فلا يتزحزح إلا بالسؤال كعرفة. يوم عرفة إنسان من أتاه الله همة يعني إنجاز أن يغفو قليلا ليستعين من بعد صلاة العصر خصوصا إلى المغرب بالدعاء، وبعض العباد الحريصين يرفع يديه لا يردهم إلا مع الغروب. هذا كان حال جمع من الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى. لكن هنا مسائل أرجو الله تعالى يفهمنا وأن يعلمنا. قوله قائم يصلي تحمل على يستفاد منها أشياء، إن حملت على صلاة الجمعة وهذا الاجتماع الكبير للناس فيها وأن الله يحب هذا المشهد، وأن هذه وهذا الدعاء كان في الصلاة أو ما لحق بها ما سبقها من خطبة حتى يصعد الإمام المنبر كما في الحديث أبي موسى الأشعري الحديث الثاني الذي كان يقول فيه الإمام مسلم هو أصح حديث في تعيين ساعة الاستجابة، ذكر ذلك لرفيقه في رحلته لأحمد بن سلمة. ففي هذه الإشارة إلى قائل المصلي أن صلاة الجمعة ينبغي أن يحرص عليها وأن يهيأ لها، وعلى القول بأنها الساعة الأخيرة يستفاد أشياء. الأمر الأول أن صلاة الجمعة ينبغي أن تعطى حقها، وأن الذي يرجو أن ينال ثواب هذه الساعة لابد أن يعتني بصلاة الجمعة وبيومها عناية خاصة، كالذي يريد أن يصل بيت القدر ليلة القدر لابد أن يعتني في جميع أيام السنة حتى يصلها وقد زكى نفسه. الله بحكمة وضع ليلة القدر في أواخر العشر الأواخر أو في العشر الأواخر من رمضان، فالذي يريد أن يصل ساعة الجمعة ينبغي قبلها أن يكون قد زكى نفسه وأن يكون قد أقام صلاته الإقامة الشرعية بضوابطها ومحسناتها وسننها أعني صلاة الجمعة. ويمكن أن يستنبط من الحديث ما ذكرته قديما في بعض دروسي وقلبي منشرح إليه تماما بناء على صحة جواز صلاة الجمعة قبل الزوال، أنه لا يوجد وقت كراهة في يوم الجمعة، يجوز أن تصلي والإمام قبل أن يصعد الإمام عن المنبر، استغرق ذلك وقت الكراهة. قد ثبت عن جمع من الصحابة أنهم كانوا يتنفلون حتى يصعد الإمام عن المنبر، معناها أنهم كانوا يصلون في وقت استواء الشمس في كبد السماء. وهنا الحديث إذا حمل كما يأتينا من محاورة بين عبد الله بن سلام وأبي هريرة راوي الحديث رضي الله تعالى عنهما، إذا كانت الساعة الأخيرة فهذا فيه إشارة إلى جواز الصلاة في وقت الكراهة يوم الجمعة، وأن الوقت والزمن والمكان من الأشباه والنظائر في شرع الله تعالى في هذه المسألة. أفضل الأمكنة مكة وأفضل الأوقات يوم الجمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا صلى بالبيت أو طاف في أي ساعة ما شاء من ليل أو نهار. فيوم الجمعة مكة المكرمة ما فيها وقت فراغ، ولا يبعد أن يكون يوم الجمعة كذلك لا يوجد في وقت فراغ، وأن قائم يصلي يشمل ساعة ساعة الأخيرة أيضا، ومع حقها من الأمور المهمة جدا. حمل بعض السلف قائم يصلي على انتظار الصلاة، والأصل وهو يصلي قائم يصلي، الأصل أن تكون أن لا يحمل الكلام إلا على الصلاة المعروفة المعهودة، لأن القاعدة أن الحقائق الشرعية ينبغي أن تحمل على ألفاظها الشرعية، ما دمنا الحقيقة الشرعية تحمل على معناها الشرعي. فما ورد ذكر الصلاة في الكتاب والسنة إلا ويراد به الصلاة المعهودة، الأفعال والأقوال المخصوصة المبتدئة بالتكبير والمنتهية بالتسليم. فهذه الصلاة، هذه الصلاة المعهودة. فحمل القائم يصلي على شيء آخر يظهر أنه بعيد، والله تعالى. قول الشارح: وأشار صلى الله عليه وسلم بيده يقلله. لماذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده يقللها؟ ترغيبا فيها وحظا عليها ليسر أمرها وغزارة فضلها، يعني شيء يسير حرص عليه، كن يقظا ومنتبه. فالنبي أشار بيده لأن أمرها يسير وفضلها غزير، والمطلوب من العبد أن يجهد في إصابتها، فالنبي صلى الله عليه وسلم حضه عليها ورغبه فيها جانبه. تذكرون أن في بعض روايات البخاري أشار النبي صلى الله عليه وسلم بأصل إبهامه إلى بطن الغصة والخنصر، كان يقول هكذا. هذه الإشارة مفهمة، والعجب أني لم أجد أحد انتبه إليها من الشراح ومعلقوا عليه. إيش إشارة هذه؟ أخذ أسفل الأصابع وأشار إليها يقللها، كأنه صلى الله عليه وسلم أشار الإشارة الأولى أنها ممتدة، هذه الإشارة يحرك إصبعه ممتدة، وكأنها في آخر الوقت الوسطى، في رواية الوسطى والخنصر، الوسطى والخنصر يعني كأنها من ساعة من صلاة الجمعة إلى آخر النهار، ووضع إبهامه على الوسطى والخنصر يقللها، يعني هذه الساعة تكون من وقت صلاة الجمعة وتمتد، ولعلها كليلة القدر، وهذا الذي أراه راجحا، لعلها تتحول من جمعة إلى جمعة، يعني ليست ثابتة، فكما ليس القدر قد تتحول في عشر أواخر من ليلة إلى ليلة، فإن هذه الساعة تتحول من وقت أداء الجمعة إلى آخر النهار، في آخر النهار. تأمل معي قبل أن نصر بالحديث التي فيها إشارة إلى أنها في آخر ساعة من الجمعة، بالإضافة إلى ما ورد وعينه الإمام مسلم، ربي جل في علاه يقول: وربك يخلق ما يشاء ويختار. الخيرة دائما قليلة، الأشياء النفيسة تكون أقل من النصف، أكثر ما هو أقل من النصف ثلث، أكثر ما هو أقل من النصف ثلث. انظر أن الشرع علق الفضل في الثلث في أشياء كثيرة جدا. انظر معي مثلا إلى السنة، فأفضل أشهر السنة رمضان شوال ذو القعدة ذو الحجة، وهي الأشهر الثلث الأخير من السنة، الثلث الأخير من السنة أشهره تبدأ من شوال رمضان شوال ذو القعدة ذو الحجة، وهذه بلا شك أفضل الأشهر، الأشهر الحرم جلها رمضان، كذلك أشهر الحج. انظر معي إلى الليل، أفضل الليل ثلثه، أي ثلث؟ ثلث الأخير. انظر معي مثلا إلى أيام الأسبوع، أيام الأسبوع آخرها الخميس والجمعة، إذا ربطه الأربعاء الصيام في الدعاء الخميس ليلتها فيها أثر النبي صلى الله عليه وسلم والجمعة تعلمون ما فيه. فيوم الجمعة أيضا القسم الأخير منه، يعني هذا التحديد هو قائم على الثلث الأخير من يوم الجمعة، فمهما امتد النهار يبقى يعني ما بعد النصف بقليل. فإذا هذا الوقت الشرع رغب، ولكن الساعة لا تكون ممتدة طوال الوقت، لا تكون ممتدة، هي من إلى، وهي خفيفة وهي لطيفة. كان النبي يقللها صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يزهدها، والتزهيد معنى التقليل، وشروه بثمن بخس وكانوا فيه من الزاهدين، أي المبلغ قليل. فإذا هذه الساعة هي متنوعة من جمعة لجمعة، وهي قليلة وساعة لطيفة خفيفة كما جاء في الأحاديث. الأحاديث هذا هنا انتهى كلام الإمام النووي الشارح التي فيها إثبات أن هنالك ساعة يستجاب فيها الدعاء. هنالك أحاديث كثيرة تدلل على هذه الحقيقة، وفي بعضها ما يشير إلى أنها تكون في الأخير. فمثلا عند أحمد المسند بن ماجة من حديث أبي لبابة بشير بن عبد المنذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الأيام يوم الجمعة. قال: وفيه ساعة لا يسأل الله فيها العبد شيئا إلا أتاه الله إياه ما لم يسأل حراما. إذن هذه الساعة ثابتة ليست فقط حديث أبي هريرة. وعندي ابن ماجه من حديث عبد الله بن سلام قال: قلت، يقول ابن سلام: قلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس. تعلمون أن عبد الله بن سلام كان خبرا من أخبار اليهود، وهذه الساعة لها ذكر في التوراة. يقول عبد الله بن سلام: النبي صلى الله عليه وسلم جالس، كما عند ابن ماجه: إنا لنجد في كتاب الله في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلي يسأل الله فيها شيئا إلا قضى الله حاجته. لفظة لطيفة جدا، قضى الله حاجته، الألفاظ الباب التي مرت بنا إلا أعطاه الله إياه، هذا اللفظ فيه إلا قضى الله حاجته. قال عبد الله: فأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعض الساعة، أعاد الإشارة إلى بعض الساعة بنفس الإشارة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: قلت: أي ساعة هذه؟ فقال: آخر النهار. قلت: إنها ليست ساعة الصلاة. قال: بلى، إن العبد المؤمن إذا صلى ثم جلس لا يحدثه إلا الصلاة فهو في صلاة. هذه الأخيرة محاورة جرت بين عبد الله بن سلام وأبي هريرة، وليست من الحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، بدلالة ما عند الترمذي عن أبي هريرة قال: لقيت عبد الله بن سلام فذكرت له الحديث فقال: أنا أعلم بتلك الساعة. قال: أخبرني بها. قال: هي بعد العصر إلى أن تغرب الشمس. قال: كيف تكون بعد العصر وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يوافقها عبد يصلي وتلك الساعة لا يصلى فيها؟ فقال ابن سلام: ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة؟ إسقاط الأحاديث والرد والمناظرة اجتهاد من الصحابة رضي الله تعالى عنه. أخبار النبي صلى الله عليه وسلم فيها ساعة، وهذه الساعة في وقت الصلاة وهو قائم يصلي، وهذه الساعة ربط ابن سلام لذرء اعتراض أبي هريرة فأتى بحديث آخر. هذا من عندي من اجتهادي. لو أنه قال مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأصحابه أن يصلوا في وقت الكراهة الذي نص عليه في كون الشمس كبد السماء، وبالتالي الصلاة في آخر الوقت كذلك لا كراهة فيه، عندي الجواب أقوى، عندي الجواب أقوى. أنا أنازع الصحابة في فهمهم، وأنازع صحابي واحد ووافق عدد من الصحابة الآخرين، وقول الصحابي حجة، وليس قول الصحابي إن انفرد كقوله إن اتفق كقولهم إن اتفقوا، وليس قولهم في التوحيد كقولهم في الفقه، وليس قولهم في الفقه كقولهم في الفضائل، وهكذا. المسألة أن نصل إلى الحق في معرفة هذه الساعة. عند أبي داود والنسائي بن حديث جابر بن عبد الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم آخر ساعة بعد العصر. وعند الأصفهاني من حديث أبي سعيد قال الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة آخر ساعة يوم الجمعة قبل غروب الشمس. ولذا رجح المحققون أو كثير من المحققين أن الأقوال على كثرتها في هذه الساعة، فالحديث المتكافرة والمستفيضة والتي حكم عليها الحفاظ بالصحة من جهة ولم يختلف في رفعها، والذي يعضدها قول وفعل كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب بهذه المرجحات إلى أن ساعة الاستجابة إنما هي الساعة الأخيرة يوم الجمعة، وهذا الذي قاله الحافظ بن حجر. وأورد الحافظ أثرا حسنا جوده أو صححه، قال وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح إلى أبي سلمة ابن عبد الرحمن أن أناسا من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم اجتمعوا فتذاكروا ساعة الجمعة. إن أناسا، يقول أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف تابعي الجليل، يقول إن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمعوا فتذاكروا ساعة الجمعة فلم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة. اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذاكروا في ساعة الاستجابة يوم الجمعة فلم يختلفوا أنها في آخر ساعة من يوم الجمعة. قال الحافظ على إشره رحمه الله ورجح هذا القول جماعة من الأئمة، ورجح هذا القول جماعة من الأئمة. فالأقوال مدارها على قولين: القول الأول ما ورد في حديث أبي موسى من أن يصعد الإمام المنبر، ثم الساعة التي الأخيرة في يوم الجمعة. ولو أنك قلت إن الأول مبتداها والثاني منتهاها وهي تتحول وتتنقل من جمعة إلى أخرى في هذه الساعات وهي ليست على امتداد هذا الوقت، وإنما هي في لحظات يسيرة خفيفة قليلة زهيدة كما جاء في النص، فلعلك بهذا تكون قد جمعت بين جميع ما ورد في الباب من أخبار، والله تعالى أعلم. نأتي الآن إلى تتمة كلام الإمام النووي في الحديث الثاني الذي جعله مسلم أصح حديث في تعيين هذه الساعة، وهو يركز كما تبين لنا مما سبق على ابتداء هذه الساعة، وأن يوم الجمعة يوم يحتاج إلى يقظة وتيقظ وقيام ومراقبة ومواظبة، وليس هو كحال عمل كثير من المسلمين الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان سنتبع اليهود والنصارى. ففعل المسلمين في يوم الجمعة من التبقر في الشهوات والمطعم والمشرب وعدم الإقبال على الطاعة هو تضييع للجمعة، وفيه مضاهاة لليهود والنصارى. اليهود والنصارى حرفوا دينهم وكان تحريفهم تحريف تنزيل، والمسلمون الغافلون حرفوا وكان تحريفهم تحريف تأويل، وفي الجمعة كان تحريف المسلمين لهذه الساعة تحريف عمل، فهي في سنة الله في شرعه قائمة وموجودة، ولكن الغفلة والجهل وعدم إقبال القلوب على ربنا جل في علاه بالذكر والحرص على العبادة فهذا فيه تضييع. قلت لكم أن مجموعة من التابعين كانوا يقفون في المسجد، لا يمنع أن يكون لك برنامج ومجموعة وتكون هذه الطاعات متداخلة فيه، العبد الضعيف الذي يحدثكم في جل أوقاتي في الساعات الأخيرة من يوم الجمعة، واستشعر أن هذه العبادة من العبادات، وصلاة الرحم اليوم تعثر في غير يوم الجمعة، فأنا لا أحدد ذلك على وجه فيه إلزام ولا فيه مداومة، لكن هذا هو الغالب لوجود أن الناس يعني لا يفرغون إلا في مثل هذه الأوقات، ويكون فيه من فضل الله مذاكرة في شرع الله عز وجل، واللسان يلهج بالدعاء حتى للفجرة والفسقة حتى لتارك الصلاة، ويجد العبد ثمرة لدعائه، وأسأل الله جل في علاه المزيد من فضله والقبول، وأسأل الله رب العرش العظيم أن يبعد عنا الغفلة والجهل، وأن يتشتت الإنسان وأن لا يقبل على الله عز وجل. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. قال المفسرون أوزعني، قال وحشر لسليمان، قال فهم يوزعون. ما معنى يوزعون؟ ما معنى يوزعون؟ مجموعون. ما معنى قولك ربي أوزعني؟ ربي أجمعني، جمعني، جمع همي ورغبتي ورضاي ونهمتي وهمتي على عمل الطاعات، وأن أكون واحدا لا أكثر من واحد. ربي أوزعني، ما أجمل، ما أجمل أوزعني أن تسأل ربك أن يجمعك على عبادته وعلى طاعته. نأتي لكلام الإمام النووي الشارح على حديث أبي موسى الأشعري.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وفي رواية أبي موسى الأشعري أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة، قوله إلى أن تقضى الصلاة، وبالتالي مثناه فوق مضمونا. قال القاضي اختلف السلف في وقت هذه الساعة وفي معنى قائم المصلي، فقال بعضهم هي من بعد العصر إلى الغروب، قالوا ومعنى يصلي يدعو، ومعنى قائم ملازم ومواظب كقوله تعالى ما دمت عليه قائما، وقال آخرون هي من حين خروج الإمام إلى
الصلاة. على هذا القول قائم يصلي المراد بها صلاة الجمعة والعناية بالجمعة، بل لو قلت إن صلاة الجمعة والعناية بالجمعة هي الأصل الذي يتفرع عنه هذه الساعة، وأن الذي لا يعتني بالجمعة بشروطها الشرعية ولا بفضائلها ويصرف قلبه عنها فإنه لا ينالها إلا إن يسر الله له بالموافقة. فالحريص ينبغي أن يبدأ العناية بالأكمل والكل، ثم يبدأ بالجزء، يبدأ العناية بالجمعة والتذكير إليها والاستهتمام لها على وفق ما ذكرناه في ما مضى دروس، فحينئذ هذا المرجو، ثم يبقى على يقظة هذا المرجو أن يستجاب دعاؤه. الله تعالى أعلم.
قال رحمه الله وقال آخرون من حين تقام الصلاة حتى يخرج، والصلاة عندهم على ظاهرها، وقيل من حين يجلس الإمام على المنبر حتى يقوم من الصلاة، وقيل آخر ساعة من يوم الجمعة.
إذن الأقوال كثيرة، القول الذي اخترناه وقررناه يجمع هذه الأقوال كلها، والواجب الإعمال للإهمال، فالحكم الفقهي والاختيار الراجح لا يؤخذ من نص استقلالا، وإنما يؤخذ من جميع ما ورد في الباب، لا يؤخذ من نص وإنما يعمل بجميع ما ورد في الباب. فالذي ينظر إلى جميع ما ورد مع حال أصحاب التابعين وأقوالهم، وهم الذين ترجموا ما رغبهم فيه نبيهم صلى الله عليه وسلم، يميل قوله إلى امتداد هذا الوقت من وقت خروج الإمام عن المنبر، ولعل هذه اللحظات الأولى من أول الخروج إلى غروب شمس يوم الجمعة، هذا هو القول الراجح، هي لحظات خفيفة لطيفة قليلة ممتدة متحولة متنقلة من جمعة إلى جمعة. والله تعالى
نعم. قال رحمه الله قال الباري وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل هذا آثار مفسرة بهذه الأقوال.
ذكرت لكم جملة من الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم على الساعة الأخيرة من الجمعة، وأن ابن سلام حدد هذه الساعة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار بيده إلى أنها ليست طويلة وإنما هي لحظات خفيفة. وقلنا هذا ثابت من حديث جم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن حديث مخرمة في الباب أيضا لا ينكر، وإن أعله الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى بعلتين، وأشرنا ونحن نقرأه إلى علة الانقطاع ورددناها، وبقيت علة الاضطراب. حديث مخرمة بن بكير عن أبيه عن أبي موسى الأشعري حديث انفرد مسلم بإخراجه، وأعله الإمام الدارقطني، والإمام الدارقطني له كتاب مطبوع اسمه التتبع والإلزام. كتابه التتبع نقد فيه أحاديث الصحيحين، والأعداد التي نقدها قليلة، ونصيب مسلم في النقد أعني صحيحه أكبر من نصيب البخاري، وأصاب في أشياء وأخطأ في أشياء، والمحل الذي أصاب فيه أنه تكلم على حروف يسيرة في الأحاديث، وكثير من إعلاله فيها بيان أن بعض كلمات في الأحاديث وهم فيها الرواة، وهي ليست من حديث الصحابي فلان وإنما هي من حديث صحابي آخر، فهو لا ينفي أن النبي قالها، وإنما ينفي أن تكون من هذا المخرج أنها من حديث فلان، لا هي من حديث علام. وهذا لا يعرفه إلا أهل الصنعة الحديثية. وأما الصحفيون والإعلاميون والمفكرون والمثقفون ولا سيما أصحاب الأقلام الطويلة أو كل الألسنة الطويلة منهم، فينبغي أن يعرفوا قدرهم، ينبغي أن يعرفوا قدرهم. ولذا المقرر على ما ذكره ابن الصلاح في علوم الحديث لما ذكر الصحيحين كان يقول: وجميع ما في الصحيحين صحيح سوى أحرف يسيرة بكل ما فيها، بكل ما فيها. وقد سألت شيخنا رحمه الله أكثر من مرة، لعلي سألته 4 مرات أو 5 في أوقات مختلفات، ولما تمر بي بعض المشكلات في حديث الصحيحين، فكان الشيخ يقول: لم أضعف حديثا في صحيح البخاري أو صحيح مسلم إلا وأنا مسبوق فيه. وجل الحديث قلنا مسبوق فيه إنما هو صنيع الإمام الدارقطني. وألف أبو مسعود الدمشقي كتابا رد فيه على الدارقطني فيما يخص مسلم، وقد طبع القسم الموجود منه، وسماه أجوبة أبي مسعود، واسم الكتاب المطبوع أجوبة أبي مسعود الدمشقي على أحاديث مسلم حيث انتقدها الإمام الدارقطني. وللشيخ ربيع بن هادي المدخلي أسأل الله أن يعافيه وأن يحفظه وأن يطيل عمره، له طروح الدكتوراه جيدة، عقد محاكمة بين مسلم والدارقطني، ورسالته مطبوعة وطلب أن قرأوها واستفادوا منها، سماها بين الإمامين الدارقطني ومسلم، فدرس الأحاديث التي انتقدها مسلم على انتقدها الدارقطني على صحيح مسلم. فهذه جهود طيبة وحسنة في حول الأحاديث المنتقدة. نحن لا نجعل الصحيحين كالقرآن الكريم، لا نقول كل ما في الصحيحين في القرآن، لكن الصحيحين منزلة عظيمة كالجبال الشوامخ الرواتي. ومن عادة أهل البدع في جميع الأعصار والأمصار التقليل من أحاديث الصحيحين، وأهل الحديث شعارهم تعظيم الصحيحين والنظر إلى الصحيحين بعين المهابة، والأمة كلها أجمعت على ما فيهما من حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا إلا أشياء قليلة جدا، حتى نسبوا إلى إمام الحرمين الجويني أنه قال لو أن رجلا حمل صحيح البخاري بيمينه وصحيح مسلم بيساره وقال زوجتي طالق إن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال جميع ما في هذين الصحيحين، قال فزوجته لتطلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال جميع ما في الصحيحين إلا كما قلت حرف يسير، قد يكون راوي أدخل قطعة من حديث كلمات من حديث في حديث، قد يدخل بعض الرواة راوي زائد في الإسناد فيهم، وهذا لا يضيق إلا المتخصصون، أما غير المتخصصين فهذا ليس صنيعهم وليس لهم أن يتكلموا، فيكون لكل علم حمى، وحمى الصحيحين المحدثون، وانتقاد الصحيحين بعقلية المحدث وليست بالعقلية التي يختلف الناس في تقديرها، أعني الانتقاد يكون وفق قواعد أهل الصنعة الحديثية لا غير. والله تعالى نسمع.
قال رحمه الله قال يعني الطابعيات وقيل هي عند الزوال وقيل من الزوال إلى أن تصير الظل نحو ذراع وقيل هي مخفية في اليوم كله كليلة القدر.
الليلة موجودة ليلة القدر والإخفاء بيقين يعني في نوع إلهام أو إجمال، قل في إجمال، ونحن حتى لما اخترنا هذا القول الذي سمعتموه بقي فيه إجمال، يعني ما استطعنا أن نصل إلى لحظة معينة بعينها، ووقت محصور له أول وله آخر، نحن قلنا هي ساعة طفيفة خفيفة لطيفة قليلة في وقت ممتد، فبقيت أيضا بقيت هكذا بقيت هذه لله حكمة في إخفاء ذلك لله عز وجل حكمة وحكمة عظيمة. نعم.
قال رحمه الله وقيل من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس.
من طلوع الفجر إلى غروب الشمس يعني يوم الجمعة، من طلوع الشمس من طلوع الفجر إلى غروب الشمس يعني ما دام طول يوم الجمعة الساعة، وهذا وقت واسع، هذا الوقت واسع، أفادنا حديث مخرمة بن بكير البدء نعم عنه، وفادتنا حديث الباقية أنها آخر ساعة، والمراد آخر ساعة ليست الساعة الستين دقيقة إنما هي آخر أو آخر وقت ليوم الجمعة، آخر وقت ليوم الجمعة، فالوقت في حديث مخرمة بن بكير حسر بصعود زمن المنبر إلا من ضعفه، فمن ضعفه لم يبقى أمامه إلا القول بأنه من إله، شو يعني من إله؟ من طلوع الشمس إلى غروب، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهو قول من الأقوال، هذه توسع لنا الأقوال التي نوهنا بها وأشرنا إليها الـ 42 قول اللي ذكرهم الحافظ ابن حجر. نعم.
قال رحمه الله قال القاضي وليس معنى هذه الأقوال أن هذا كله وصف لها، بل معناه أنها تكون في أثناء ذلك الوقت لقوله وأشار بيده يقدرها، هذا كلام القاضي. والصحيح بل الصواب ما رواه مسلم من حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها ما بين أن يجلس الإمام
إذا الإمام النووي رحمه الله يعني يرى أن حديث أن هذه الساعة وفق حديث أبي موسى الأشعري فقط من الإمام صعد المنبر إلى أن تقضى الجمعة، وبانصراف الناس من الجمعة انتهى وقت الجمعة، يعني وقتها يسير جدا، ولعلها تكون في جزء من هذه الأوقات بعد، يعني بعد على هذا القول، طبعا هذا القول فيه إعمال لحديث أبي موسى فقط وإهمال لأحاديث كثيرة وردت بل ثبتت، والأصل والقاعدة عند العلماء أن الإعمال مقدم على الإهمال، هذا قول فيه إعمال لنص وإهمال لكثير من النصوص. والواجب الإعمال، إعمال جميع ما ورد في الباب، وعدم الإهمال هذا قول ناصر يحتاج أن نعمل الحديث الأخرى. فالذي أراه من حديث أبي موسى حدد لنا أول الوقت ولم يحدد لنا آخر الوقت، ولا يوجد في هذا الحديث أن بانتهاء الصلاة تنتهي. قال هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة، هكذا الحديث إلى أن تقضى الصلاة، لكن زيادة عليها الحديث الواردة في آخر الوقت، ولا سيما أفعال السلف الصالح من الصحابة والتابعين، فالناظر إليها يضيف ذلك إلى هذا، والله تعالى انتبه يقول، يقول والصحيح بل الصواب، هذا كلام أشبه ما يكون بالاستدراك القضية، هذا والصحيح بل الصواب كلام من؟ هذا كلام الإمام النووي قاله على إثر قول القاضي، وليس معنى هذه الأقوال أن هذا كله وقت لها، بل معناها أنها تكون في أثناء ذلك الوقت لقوله صلى الله عليه وسلم وأشار يقللها، وأشار بيده يقللها، قال هذا كلام القاضي، انتهى كلام القاضي. ثم قال والصحيح بل الصواب ما رواه مسلم من حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة، كأنه يتعقب القاضي عياض تعقب هادئ، تعقب بكلمات جميلة، يعني ما فيه تنقيص من القائل. وفي عشرات المواطن قلت لكم الأصل في الطالب العلمي أن يرد القول وألا ينشغل بالقائل، الأصل في طالب العلم يذكر القول، يشرح القول، يذكر ذلك القول، يضعف القول، والقائد يبقى في غنيمة، في سليم، وفي أمان، في سلام من الطعن والشتم، ولا سيما علماء الأمة. طلب والتعقبات بالألفاظ الخشنة فتحت بابا لكثير من الناس من تنقيص العلماء وعدم تنزيلهم منزلتهم. وإذا كنا نقول إن أولياء الأمور اثنان كما قال السلف الصالح في تفسير قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، الناظر في صحيح البخاري وغيره يجد أولياء الأمور قسمان، حكام وأمراء لتصليح حياة الناس، وعلماء لتصليح دين الناس. فإذا كان الذي يتكلم بالأمراء والحكام هو بداية الخروج، فإن الكلام في العلماء خروج أيضا. إلى الخوارج ما هي صفتهم؟ حدثاء أسنان، حدثاء أحلام، ما لهم كبار، ما لهم كبار، ما لهم مرجعيات، هذه سمة متميز فيها الخوارج على مر الزمان. لماذا؟ لأنهم لا يعترفون بالعلماء، دائما الخوارج، دائما علماء الأمة ليسوا مع الخوارج، دائما على مر التاريخ علماء الأمة في واد وهم في واد، لأن النبي أوصفهم وصفهم فقال حدثاء الأسنان صغار مع من تجربة، وقال سفهاء الأحلام لا ينظرون لعواقب الأمور، يسمعون فعلا ولا ينظرون إلى عاقبته، إيش يترتب على العمل بيعملون ما يلتفتون إليه، لأن عقولهم، لأن عقولهم سفيهة، هو سفيه، هذا السفيه ما يلتفت لعواقب الأمور. فأقول كما أن الطعن في أولياء الأمور هو أول الخروج، فإن كذلك الطعن في العلماء أيضا هو أول الخروج، فهذا أيضا معنى من معاني الخروج. دائما الخوارج أشد أعدائهم علماء الأمة الكبار دائما، وإذا مسكوا عالم فعلوا فيه الأفاعيل، والتاريخ يحدثنا كثيرا عن هذا. وبودي حقيقة لو يسلط الضوء على الخوارج وقسم العلماء أيضا، ليعلم أن حياة الأمة في الكبراء، وكما أن الدنيا تحتاج إلى أمراء وملوك لتستقيم أحوالهم، فهم أيضا بحاجة العلماء تستقيم، يستقيم دينهم وتقام الحجة على الأمة من خلالهم. نعم، أتى الآن لحديث أبي موسى الأشعري وكلام الإمام الدارقطني عليه، وأدركنا الوقت ونتكلم عنه إن شاء الله في أول درسنا القادم. وبودي لو أن إخواني أو بعضهم ممن يعني شغفوا بعلم الحديث أن يشتغلوا بتخريج حديث أبي موسى الأشعري والنظر في كلام الإمام تام من الإمام النووي ويعملون على سرد الطرق وذكر الطرق وتحكيم قواعد أهل الصنعة الحديثية وهل المصيب الإمام مسلم أم الإمام دارقطني. بودي لو إخواني مستجر الحديث يصنعون هذا وليتني يعني أنظر في بعض الأوراق التي تأتيني في الدرس القادم حول المحاكمة بين الدارقطني ومسلم في حديث مفرمة ابن بكير عن أبيه عن أبي موسى الأشعري. هذا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هل الاختلاف في وقت تحديد الساعة يدل على أنها تتنقل؟ نعم، هذا الذي رأينا الذي ثبت معنا من خلال الإعماد إلى الإهمال أن وقتها من صعود الإمام المنبر، وبما أن حديث أبي موسى ورد فيه تحديد فهو يفيد فائدة فيها جواب على سؤال الأخ ما المقصود أنها بين أن يجلس الإمام، يجلس الإمام هل هو قيامه أثناء الخطبة أم جلوسه أثناء الأذان الثاني أم جلوسه بين الخطبتين؟ ما دام أن الحديث على ما حملنا على ما استفدنا من في تحديد الأول جعلناه حدا للبداية، حد البداية يكون أول جلوس، حد يبدأ من متى؟ من أول جلوس، يعني بعد صعوده المنبر فلما يجلس يبدأ التحديد، يبدأ الحد الأول. الحد الأول بما أننا حملنا حديث أبي موسى على الحد الأول فيكون مراد أول جلوس، أول جلوس له قبل أن يبدأ بالخطبة، قبل أن يبدأ بالخطبة. والله تعالى أعلم. ذكرت أن الساعة يوفق لها من لا يريده، وذكرت أن الذي يوفق لها يجب أن يكون حريصا وعلى الصلاة والذكر. كيف نوفق للقولين؟ الأول حكم الله وقضائه، والثاني ما هو بأيدينا من أمور. إذا الله جل في علا أراد أن يوفق عبد لها وهو لا يشعر هذا صنيعه جل في علا، هذه هبة ومنة منه على الأفراد بأعيانهم وسنته في كونه وخلقه. وأما أن ندركها وأن ننال بركتها وخيرها في سنته في شرعه فلا يكون ذلك كذلك إلا بالاجتهاد والمواظنة. فلا تعارض بين الأمرين، الأول يخص سنة الله في الكون والشرع، والثاني يخص سنة الله تعالى في شرعه، فلا تعارض بين قولين. هل ساعة الجمعة لحظات؟ هي وقت يسير قليل ممتد له أول له آخر، ليست كما يعتقد العوام في ليلة القدر. بعض العوام يعتقد القدر من لحظة بتفتح باب السماء واللي بدعي الله بيستجيب له وبعدين بتسكر السماء بتسكر، هذه خرافة، ما في سماء تفتح وسماء تغلق، هذه خرافة. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر وأشهر في آخر يده، مسك النصف وأشهر في آخر يد، يعني بعد النصف شوي قال هذا الوقت الأول. لا، هذا يقينا لا، وهذا يضعف قول من قال إنها إيش من الفجر للغروب، يضعف القول. النبي لما حددها هذا وضع باطن السبابة في أصل الوسطى إلى الخنصر وكان يحرسها يقللها، هي ممتدة لكن وقت قليل، هذا شيء كثير، لكن الإشارة بالتقرير أنه يفللوها منها هنا إلى هنا، وقت قليل منها هنا إلى هنا. بهذا هذه الحركة المباركة من أصابع النبي صلى الله عليه وسلم نطقت لنا وجمعت بين جميع ما ورد في الباب من أحاديث، يعني هذه تفيد وتفسر تفسير شديد اكتفى بها الأصحاب حتى من لم يسمع باقي الأحاديث. والعجيب أن المفسرين كما قلت يعني ما ركب الضوء على هذه الإشارة وما يمكن أن يستنبط منها، يعني مفتاح السر في معرفة هذه الإشارة التي أشارها وهي في البخاري كما قلت. الله يحب نفسه. ما الدليل على ذلك؟ أرسل رسلا وبعث وأنزل كتبا. بعث رسلا وأنزل كتبا. ليش الله بعث الرسل وأنزل الكتب؟ يحب الله أن يحمد. إذا الله يحب أن يحمد جل في علاه فهو لأنه يحب نفسه يحب لنا يحب. هذه العبارة عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قلت حديث أبي موسى انفرد به مسلم، وفي الهامش عندي في الحديث خرجه أبو داود. أنا قصدي إخواني بالانفراد دائما جاء يأتي في معرض الكلام على المتفق عليه. قلت حديث ابن عمر متفق عليه، بينما حديث أبي موسى انفرد به مسلم. إذا المراد انفرد به مسلم عن الإمام البخاري. لما أقول انفرد به مسلم أريد أنه ليس في البخاري. لما أقول انفرد به مسلم يعني ليس في البخاري، وإلا أنا لا أخذ على نفسي أن أذكر الحديث وتبويباته إلا تبويبات الإمام البخاري. فوجود سنن أبي داود في الحاشية النسخة التي تقرأ منها لا ينافي مرادي في قولي انفرد به. كلمة متفق عليه اختلف فيها العلماء، منهم من أضاف أحمد. من أضاف أحمد المتفق عليه؟ من؟ مجد الدين ابن تيمية في كتابه المنتقى، منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار. ولهذا الكتاب البديع العظيم شروح كثيرة، ويا للأسف لم يطبع منها إلا نيل الأوطار في شرح منتقى الأخبار من أحاديث من أحاديث سيد الأخيار صلى الله عليه وسلم. إذا قال رواه الجماعة فلا يريد إلا البخاري ومسلم وأحمد، هذا الصلاح خاص به. أما الأمة كلها غير المجد يقولون متفق عليه يريدون به البخاري ومسلم شريطة أن يستحد المخرج. لو مثنان تشابها في البخاري ومسلم والصحابيان اختلفا هذا عن أبي موسى وهذا عن أبي هريرة فالحديث ليس متفق عليه، إلا أن يستحد المخرج وأن تتشابه الألفاظ ولا تتطابق، لا يلزم فيها تطابق. ولذا من تفسيقات العلماء ولا سيما على عمدة الأحكام الحافظ ابن حجر، أما الحافظ ساق حديث مسلم الحافظ مسلم وفي بعضها زيادات فدققوا عليه، ولا سيما الزركشي في كتابه النكت على العمدة، ورأيت أنه أخذ قسما كبيرا منه من شيخه سراج الدين البلقيني، وله فصل في تعقب عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي في العمدة في أن ألفاظا فيه منصوبة للصحيحين وكان ينبغي أن يقال وزاد مسلم كذا وزاد مسلم كذا. لم يورد مسلم رحمه الله أي حديث يفيد بأنها أي ساعة بعد العصر إلى الغروب. كان يفهم مسلم، أولا أنا لا أرى أن هذه إشارة لتضعيف الأحاديث، لا أرى إشارة، لا أرى ما في هذا إشارة، لا أرى في هذه إشارة. أنا أرى أن صنيع مسلم دقيق، وأنه نزل لحديث قد تكلم فيه هو يمشيه من أجل أن لا يلقين في عماء، ومن أجل أن يوضح الأمر. الساعة الجمعة متى ينتهي يوم الجمعة؟ بغروب الشمس. فذكر الحديث الآخر يعني ما فائدة منها، هي تخصير حاصل اليوم بآخر ساعة تخصير حاصل، فلن نبقى إلا أن نحدد البداية. فذكر مسلم ما يفيد البداية. وإذا قلنا في الحديث الذي قبله أنها في يوم الجمعة وحددنا البداية فهي ممتدة في يوم الجمعة، فتصير حاصل هي آخر الساعة. أما القول أن مسلم لم يعني يمر بهذه الحديث أو أنه لا يعرفها فهذا عثر جدا، لأن مسلما أخرج صحيحه من عشرات الألوف من الحديث، يعني وقعت له عشرات الألوف من الحديث. واستبعد جدا القول بأن مسلما لم يقف على الأحاديث التي فيها التصحيح التي فيها أنها في آخر ساعة من يوم الجمعة، وأيضا استبعد أن يكون إهماله لها إشارة على أنها لم تثبت عنده. استبعد هذا أيضا، استبعد أن يكون وقف عليها لكنه ما اعتمدها، استبعد هذا. هل أعلى شيخنا الألباني رحمه الله حديث أبو موسى بالشذوذ؟ طيب أنتم ماذا عملكم في هذا؟ عمل الواجب، هذا الواجب القادم. هذا الواجب، فمن يعمل يعني يذكر لنا رأي شيخنا رحمه الله تعالى. أكثر جانب قدر صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.